بسم الله الرحمن الرحيم. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد إليكم الله تبارك وتعالى ونصلي ونسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه وانتهى بنهجه ودعا بدعوته إلى الدين. وبعد، أيها الأحباب، وكما نرى الظلمات تكتنف المسلمين من كل جانب، ظلمات من انغماسهم في المادة، ظلمات من إخلالهم إلى الأرض، ظلمات من الجهل والجهالة، ظلمات من السعار المجنون للحم والدم والمادة والأرض، كل ذلك في غياب كامل عن نهج الإسلام، بل وتنفذ لطريقه واتباع لغير سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. كان لابد من جريان السنن، فكانت اخلاف الامارات، وكانت المعيشه الضنك وتداعي الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها. ثم ماذا بعد التيه والطلال؟ لا سبيل اذا لاستعادة مجد سليم الا بالاسلام، لا سبيل الى استعادة عزة غابرة الا بالاسلام. والمسلمون قبل غيرهم مدعوون اليوم قبل اي وقت اخر الى الاسلام، لصالحهم هم، لحياتهم هم، الله سبحانه غني عنهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أيها الإخوة، 9 سنوات يبيت المسلمون فيها بالسلاح ويمسون، حتى يقول الواحد منهم للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا أمام يوم نأمل فيه ونضع عنا فيه السلاح؟ والرسول الكريم يقول: لم تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست عليه حديدة، أي ليست عليه قطعة سلاح واحدة. وينزل الرب تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، طالما أقاموا على هذا الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أيها الإخوة، عن هذا الموضوع، موضوع الساعة وكل ساعة، عن حاجة المسلمين قبل غيرهم اليوم إلى الإسلام، يتحدث إلينا الأخ الفاضل الكريم الأستاذ محمد حسين، فليتفضل.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأبدأ بذكر بعض الحقائق التي لا خلاف فيها عندنا، حقائق بسيطة سهلة ولكنها للأسف تغيب، وللأسف أننا أصبحنا نقيم البرهان على البديهيات. هذه الحقائق تغيب عن المسلمين، أن الله خلق الناس لغاية وأخبر بها هي أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن الله خلق الأرض وما عليها ليتهيأ للناس تحقيق هذه الغاية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أن الله ييسر ويبارك لمن اختار تحقيق هذه الغاية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هذه هي الغاية التي حددها الله عز وجل، وحدد معها الوسيلة للوصول إليها، حتى لا يكون للناس عذر، حتى لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، وهيأ وأعان على ذلك فضلا منه ورحمة سبحانه وتعالى. فإذا غابت تلك الحقائق عن الناس، إذا غابت تلك الحقائق عن المسلمين، فقد ضل الطريق من تحت أرجلهم وزلت الأقدام، وخلت الطريق من النور، وضلت العقول، وتغلبت الأهواء، وشقيت النفوس، وانحطت الناس، وانقلبت الموازين، موازين الناس، كل الناس تنقلب، لأن الميزان أنزل مع الكتاب، ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تصبح الغاية الآيات وسائل والوسائل غايات، ويصبح الحق باطلا والباطل حقا، ويصبح العالم جاهلا، ويصبح الناسك فاجرا، يصبح الخير شرا والشر خير. نعم، إن مملكة عظيمة هائلة لا يملك الملك فيها أمرا لابد أن يتولاها المجرمون ويعبثون ويفسدون فيها، وإن سفينة عظيمة هائلة تمخر في البحر الزاخر لا يقودها ويتحكم فيها ربانها ويمسك بعجلتها لا بد أن تتلاطمها الأمواج وتتقاذفها بينها الأهواء والرياح. تلك حقائق أحببت أن أذكرها حتى لا تغيب أيضا عن بالنا ونحن نتحدث ونتدارس في ذلك الموضوع، وهو كما قدم أخونا وأستاذنا هو حاجة المسلمين اليوم قبل غيرهم إلى الإسلام. ويبدو لأول وهلة أن عنوان الحديث تركيبه فيه تناقض، ذلك لأن الإسلام والمسلمون، الإسلام والمسلمين لا يمكن أن ينفصلا، بل هي ضرورة، بل لا يمكن أن يقال مسلمون دون إسلام، بل لا يمكن أن يقال أن هناك إسلاما وأن هناك غيبة من المسلمين، ولا يقال هناك مسلمون ويغيب الإسلام. لا، لا بد من الإسلام للمسلمين، ولا بد للإسلام من المسلمين، ولكنها الحقائق المقلوبة في عالمنا الذي نعيش فيه وفي حياتنا التي نحيا أصبحت الحقائق معكوسة ومغلوب على أمر الناس أن ينظروا إليها وهي مقلوبة أمامهم ويألفوها ويتعودوها، وحتى يدرك الناس ويشعروا بأن الشيء مقلوب وقد ألفوه مقلوبا لا بد أن يعاد وضعه ويوضع أمامهم على الوضع الصحيح حتى يروه صحيحا فيألفوه ويدرج ويعيش وهو صحيح على وضعه الصحيح بينهم. لا بد أن يدرك الناس الباطل والشقاء وقد ألفوهما واعتادوهما عاليين شائعين في دنياهم، ولا بد أن يعاد الحق وأن ينظر الناس إليه عاليا، ولا بد أن يروا الخير زائعا، لا بد أن يرى الناس الحق والخير عاليين وغيرهما سافلين. من أجل ذلك يجب أن يعرض الحق وأن يبين للناس فيحبوه ويختاروه ويألفوه، وكذلك الخير. وأعرض ذلك الموضوع من جانبين، أما الجانب الأول فهو حاجة البشر، كل البشر، والمعلوم أن المسلمين بشر حاجتهم إلى الخير، حاجتهم إلى السعادة وراحة البال والاطمئنان. أما الجانب الآخر فهو حاجة الناس وحاجة المسلمين إلى الحق يروه ويعلموه ويعيشوا به. أما عن الجانب الأول وهو حاجة البشر وخاصة حاجة المسلمين بل هي ليست حاجة ولكنها الضرورة والحتمية، حاجة المسلمين إلى الخير، والخير هو السعادة، هو راحة البال، هو رغد العيش، أن يعيش الناس في محبة ومودة وألفة، أن يجد الناس حاجاتهم ميسرة سهلة مبارك فيها، تلك هي السعادة وتلك هي راحة البال، وذلك هو الخير الذي دعيت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تتلبس به وأن تعيشه وأن تقدمه للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إن هذه الحاجة الحيوية، الحاجة إلى الخير، توجب على المسلمين وتدعوهم إلى أن يبحثوا عن الخير وإلى أن يحققوه. ونحن إذا نظرنا إلى العالم من حولنا وما عندهم وما لديهم، وطبيعة الناس الآن أنها تنظر إلى ما يسمى بالدول المتقدمة وإلى ما يزعم أنها متحضرة، عادة الناس وعلم الناس الذي يتعلمونه أن ينظروا وأن يتخذوا تلك الدول وما عندها هي الغاية وهي القيمة التي يجب أن تتحقق وأن يبلغوها. إن النظر إلى ذلك العالم وإلى العالم المتمدين الذي عنده من الوسائل التي حصل عليها البشر إلى أقصاها من التقدم المادي في وسائل العيش، إن هذا النظر يقرر أن عندهم أدوات وآلات ومخترعات عظيمة وعديدة وهائلة لتوفر لهم رغد العيش وراحة الجسم والعقل والنفس. وإذا تساءلنا هل هذه الوسائل العديدة العظيمة الهائلة المتقدمة توفر لهم راحة الجسم وراحة العقل وهدوء النفس؟ الإجابة: توفرت عندهم الأسباب كلها وغابت وتخلفت النتائج، فلا راحة، لا راحة لا للجسم ولا للعقل ولا للنفس. لماذا؟ لأن الأسباب المادية انفصلت عن منهج الله تعالى والغاية التي خلقها من أجلها، أصبحت مادة بلا روح، ماتت الحياة في نفوسهم وانطفأ القبس الذي أودعه الله تلك الأجساد، غاب النور وأصبحت ظلمات، ودعوا الى ان يخرجوا من الظلمات الى النور ويتولوا الله. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. ولنفصل كيف ولماذا لا راحة للجسم ولا راحة للنفس ولا راحة للعقل. الأجسام هناك رغم ما يبدو للناظر وللصور هي في الحقيقة أجسام مجهدة تبذل أقصى طاقاتها في تحصيل المال والأسباب، مجهدة تبذل أقصى ما لديها من طاقة أودعها الله في تلك الأجسام لتحصيل المال والأسباب، وهي مجهدة وتبذل أقصى طاقاتها في إنفاق تلك الأسباب بعد تحصيلها لإشباع رغبات وشهوات ونزوات لا تنقضي، وهي مجهدة في الحفاظ على ما تملك من تلك الأسباب والمال، وألا يؤخذ من بين أيديها، وهي مجهدة وحريصة على أن تبذل الجهد كل الجهد في زيادة تلك الأسباب لديها، والجري وراء كل مستظرف ومستحدث، لأنها تعودت ذلك وألفت ذلك، أنها تجري وراء كل جديد. لم يعد في حياتهم شيء، لم يعد شيء يبقى، كل شيء يستحدث ويتغير. ملوا ما في أيديهم وبحثوا لكي يجدوا أنفسهم، فلا يجدوا لا راحة الجسم ولا راحة النفس. نعم، فالنفوس أيضا مجهدة كليلة متعبة طامعة متطلعة، لا ينتهي لها أمل ولا أمنية، آمالها وأمانيها بعيدة ومتعددة، ولكن كلها في الطين. حاقدة غاضبة، نفوس يملأها الحقد والغضب، لا ترى ما في أيديها ولا يقع بصرها إلا على ما في أيدي غيرها، فيصيبها العناء ويصيبها التعب والشقاء، ولا غنى لما في أيديها، لأن الغنى لا يأتي من خارج، إن الغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهي فوق ذلك نفوس فاجرة ظالمة، انفتحت بداخلها كل أسباب الشر والفسوق والفجور، لم يعد لها حد تقف عنده، لم يعد لها مبدأ تحترمه، لم يعد عندها حياء، ولم يعد عندها أدنى رفق بتلك النفوس التي تعيش معها. أصبح الفجور والفحشاء والظلم، بل أصبح أخص شيء يجب أن يتخفى به الإنسان وهو يعيش بين الناس، وهو أن يجامع الذكر الأنثى، أصبح شيئا يألف الناس في الطرقات، يتسافدون كالحشرات والحيوانات والكلاب. هذه هي نفوسهم الفاجرة، هذه هي نفوسهم الظالمة. وهذه النفوس بعينها أصبحت مظلمة قاسية، انطفأ نور الله منها فأظلمت وتكدرت، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، من أين يأتيه من نور؟ من السماء، وقد كفروا بمن في السماء، من داخلهم، وقد جعل الله حجاب الظلم والرانا على قلوبهم، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. تلك هي النفوس التي تكدرت ولم تصف لها الحياة واعتمت حياتها، وغلبت الهموم وارتفعت سحب الأحزان وضاقت النفوس، بل ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ونبتت في قلوبهم شجرة عميقة لها جذور تضرب في كل نبضة من نبضات نفوسهم، تلك شجرة الأنكاد والأحزان والنكد الذي يجازيهم به الله عز وجل بقانونه الذي ذكر: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنه الضنك، إنها حياة الضنك، حتى ولو بدوا، حتى ولو أظهروا من خارجهم رونقا وبريقا فإنهم يعيشون في نكد، إنهم يعيشون في أعماقهم في ذل للمادة، في ذل الشهوة، يعبدون أنفسهم ويعبدون المادة، يخلدون إلى الأرض. فمثلهم كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إنهم حقا والله ما وصفهم إلا خالقه، فمثلهم كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نفوس لاهسة مجهدة متعبة، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. جزاء الله عز وجل يقع بهم، تلك النفوس تسعر عليها نار الله الموقدة وهي في الدنيا، وينتظرهم الجزاء الأكبر من عذاب الله الأليم في الآخرة. أما عقولهم فقد تبلبلت وتحيرت، فهي في جهد جهيد صباح مساء ليل نهار في البحث عن الجديد واختراعه والبحث عنه، تعيش دوما في اللا موجود، في الذي لا تملكه من الأسباب والأفكار، تعمى عما في أيديها، أعماها الله عما في أيديها، تعطى من أسباب الدنيا، تعطى من المال والجاه والسلطان والقوة والجمال والصحة والزكاة، عطاء الله الذي لا يتخلف عن أحد في الأرض حتى ولو كان يغفر به. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، ذلك عطاء الله الرحمن الرحيم، ذلك كله في أيديهم، ولكنهم لتطلعهم وعيشهم وفكرهم في اللا موجود الذي ليس عندهم، الجديد المستظرف المستحدث يجعلهم في عمى عن ذلك الموجود بين أيديهم، فلا هم يدركون ويشعرون بالنعم التي في أيديهم، ولا هم يملكون ذلك المعدوم الذي لم يتحقق. فتشقى نفوسهم وعقولهم مرتين. ويحضرني قصة قرأتها صغيرا ولا زالت تعلق في نفسي، عن احد اليهود وكان غنيا عظيم الغنى، وعنده ابنة وحيدة شقية تعسة كسائر التعساء البعيدين عن الله عز وجل، وظن انه بماله وعزوته وسلطانه ورجاله شركاته انه يدخل السرور والسعادة على ابنته، فكان دوما وكل ليلة يستحضر الرجال والشباب ليراقصوا ويعيشوا ويعطوا لابنته في قصره، قصر عظيم. وفي ليلة دعيت فتاة فقيرة تعزف على بيانو في الحفل، فنظر اليها كل الرجال، فاغتاصت وحقدت ابنة اليهودي، فعندما انتهت من عزفها دخلت في حجرة بعيدة عن هؤلاء الوجهاء، انزوت في حجرة، فدخلت عليها تلك الفتاة واخذت تمزق في ثوب الفتاة وتلطمها على وجهها، فتقول لها: ما فعلت فيك شيء؟ تقول لها: انك اخذت الرجال كل الرجال وقلوب الرجال مني. تقول لم افعل. وما يعنيك من الرجال؟ انك في قصر عظيم زهلت عندما رأيته. فوقفت ابنة اليهودية لحظة تقول قصر؟ اين القصر؟ تقول التي تعيش فيه؟ تقول لقد غاب حتى القصر الذي تعيش فيه عن ذهنها، انها تعيش في شيء اخر، جسدها في ذلك القصر ونفسها وعقلها واملها في شيء غير موجود. هذا هو الشقاء الذي يشقى به القوم. تحلق العقول وتنظر العيون في فراغ دائما، وان ابصرت حولها لا تبصر الا ما في ايدي غيرها، يطير جنونها لتحصيل مثله وتملكه، فلا هي تشبع ولا هي تقنع، ولكنها تحسد وتحقد. فذلك هو الفقر، فقر الفكر وفقر الحياة وفقر العقل وفقر النفس، حتى ولو ملكوا كل أسباب هذه الحياة الدنيا. تلك نفوس وعقول حولها الأزهار والخضرة، حولها المياه، حولها حياة تبدو أمامنا وأمام الذين يتطلعون إلى ما في أيديهم وفي أيدي غيرهم دون رجوع إلى ربهم وكلام ربهم ومنهج الحياة، منهج الله في الأرض. تعيش تلك النفوس رغم الأزهار والورود والحياة الخضرة، تعيش في مستنقع وفي وحل من الأخزار البشرية، الحقد والحسد والمكر والخداع وجميع غرائز السباع يعيشون فيه ليل نهار، يغرقون في ذلك كله حتى كادت عقولهم ان تفقد، وان لم تكن قد فقدت حقا. يتنافسون فيما بينهم ويتهارشون، اي يتشاجرون ويتعاركون تهارش الذئاب، فلا تغمض لهم اعين الا من جهد وكلال وتعب، ولا يستريح لهم عقل الا من يأس وقنوط. وهم في كل مرحلة تبلغها حياتهم المادية يلهسون خلف المادة، فلا تجد النفس هناءها ولا يجد العقل راحته، ويشتدون ويشتدون ليبلغوا مراحل لعلهم وعسى ان يجدوا املهم ومبتغاهم، فلا راحة ولا هناء ولا غناء، ولكنه العناء والشقاء امر الله وسنن الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب أحب أن يكون له آخر، ولا يملأ فاه إلا التراب. وإذا تفكر عقل من عقولهم في كثرة الأسباب المعددة حوله ووفرتها ولمعان بريقها يزداد حيرة ويأسا، ماذا بعد كل هذه الأسباب؟ متى يجد السعادة؟ متى يجد راحة البال؟ أين الحقيقة؟ ما هذا الظلام من حوله؟ فالنفس في خراب، والدنيا أمامه ليست إلا سراب. وتعالوا نسمع في هذا الوسط ووصفا لهذه الحياة يصفها خالقها، يصفها ربنا، يقول لنا الحقائق. نسمع الحق في علاه يقول وهو يصف حياتهم: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اما النتيجة التي تحصلوا عليها والذين كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، ان حياتهم ومعاشهم فيخبرنا ربنا عز وجل: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. اما معاشهم واما حياتهم فذلك وصف ربنا عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وأما مآلهم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون. ذلك حكم الله فيهم وما ينبئك مثل خبير. فهل بعد ذلك ما زلنا نتطلع الى حياتهم والى ما عندهم؟ ولا عجب اذا بعد ذلك الوصف ان ترى اجسام البشر وصورهم فيها نفوس القردة والخنازير والبهائم كما وصف ربنا عز وجل ذلك المخلوق الفريد: لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. ولا عجب ان ترى سعة في المال وبسطة في العيش وتعدد الاسباب هناك عندهم، ولكن هيهات هيهات تلك العقول ان تجدوا الراحة ان تجدوا الحياة والسعة. اننا نسمع ونعلم وهم الذين يذكرون ذلك ان عندهم العديد من المستشفيات ويسمونها مصحات نفسية، وعندهم العديد من المستشفيات التي خصصت لامراض العقول، ولكن هل يصح وهل يشفوا في تلك المستشفيات؟ اننا لم نسمع عن مؤمن قتل نفسه غما وهربا من هذه الحياة الدنيا حتى ولو لم يملك منها عرضا، ولكننا نتسامع ونسمع كثيرا كل يوم عن الوف تقتل نفسها فرارا من هذه الحياة فرارا من هذه الحياة. ولكن المؤمنين اذا قتلوا فرارا الى الله ورغبة فيما عند الله رغبة فيما عند الله عز وجل. واعجب العجاب ان خارج تلك المستشفيات والمصحات اناس يحسبهم الجاهل عقلاء، وهم اكثر مرضا واضل عقلا مما في المستشفيات، كلهم مرضى. ولكن اعجب العجب ان يترك هؤلاء يسيرون دفة الحياة ويملكون مقدرات حياة المسلمين. الا نتقي الله؟ الا نكن من اولي الالباب؟ فاتقوا الله يا اولي الالباب، قد انزل الله اليكم ذكرا. هؤلاء هم الذين يملكون ويوجهون ويعطون المسلمين، هؤلاء الذين يقودون الدنيا ونحن فيها، ونحن بيننا كتاب الله ورسول الله وحكم الله، والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والشيء الذي لا يصدق بعد ذلك كله ان ينظر المسلمون الى هؤلاء على انهم القدوة وعلى انهم المبتغى وعلى انهم المثل المحتذى. الا يفيق المسلمون من تخدير العقول ومن سحر النفوس المخدرة؟ الا ندخل في دين الله ونعود الى حظيرة الاسلام والدين؟ الا نخرج من تلك الظلمات والعمى والسراب الى نور الله والى الحقيقة؟ ان بايدينا كل الخير وما نأمل وما نرجو بين ايدينا وليس في ايديهم، ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون ولا يعلمون، ولكن كثيرا من الناس يتعامون ويعمهون للضلالات التي في نفوسهم. غيركم هذا شأنه، لا يملكون حقيقة شيئا، حتى امر انفسهم لا يستطيعون ان يدخلوا الى قلوبهم سعادة. ان غيركم متحيرون، يائسون، بائسون، منتكسون في الخلقة والفطرة. هؤلاء هم الرجعيون، هؤلاء حقا هم الرجعيون، هؤلاء هم الذين انتكسوا. ولكننا والحمد لله انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، انتم الاغنياء لله ومع الله عز وجل. ولكنها السنن والوعود الحقة التي لا يزال المسلمون حقا لا يصدقون ربهم فيها، لا يصدقون التصديق الحق الذي عنده تعمل السنن وتتحقق الوعود. فتلك سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. فاسمعوا الى قول الله عز وجل: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اما غيرنا فحتى لو اخذت الارض عندهم زخرفها، وحتى لو زينت، وحتى لو ظنوا انهم قادرون عليها، فبأس الله يأتيهم من بين ايديهم ومن خلفهم وهم لا يشعرون. ونحن نريد نقمة الله ان تحل علينا بالحلول في ديارهم وعقيدتهم وفكرهم وحياتهم. نريد ان نستوردها ونحتذيها ونأتي بها. انه عالم منتكس مرتكس في الاوحال، رجعي غير تقدمي. ان التقدمية الحقيقية هي رقي الانسان الذي كرمه الله عز وجل. وان هذا التمدن الذي عندهم لا يدل على كرامة الانسان، ولا على حضارة الانسان، ولا على زكاة الانسان. ان كثرة الزهور قد تخنق الروح والانسان، ولكن الروح الزكية تجد زكاتها في كلام الله وفي نور الله وفي بيت من بيوت الله. ان حضارة بني ادم بكرامة الله لهم وبقدر قربهم منه وبقدر طاعتهم له وبقدر تزكية نفوسهم بمنهج الله عز وجل. تلك فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيم، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ان النفس لا تسوى الا بمنهج الله، ولا تزكى الا بمنهج الله. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ان هذا الانسان العجيب الفريد، ذلك الانسان يبلغ الى الافاق، اعلى الافاق في هذه الدنيا بقربه من الله عز وجل فوق 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 سبع سماوات، يخاطب رب العزة ويناجيه ويستمد منه ويركن الى ركنه الشديد، وهو في الاخرة في اعلى عليين في الفراديس في الفردوس الاعلى الذي سقفها عرش الرحمن، وانه هو الانسان الذي يتدرك في الاوحال والطين في هذه الحياة الدنيا وينقطع عن الله ويدس نفسه في التراب ويخلد الى الارض، ثم هو يقبر في التراب، ثم هو يتدرك الدركات السفلى في عذاب الله وفي جهنم يوم القيامة. انه ذلك الانسان، ولا يبلغ كماله الا بامرين: ايمان بالله في القلب تخالط بشاشته القلوب وتنشرح به الصدور وتشرق بنوره النفوس وتستنير به العقول. هنا مع الايمان نجد حياة الروح والنفس والجسم ورحابة يعيش فيها المؤمن حتى في سجن، رحابة وانشراحا. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. اما الامر الثاني تصل كل شيء عليها بالله عز وجل، لا يشز شيء الا انتظمت، ذلك شرع الله عز وجل. فالعباد عباد الله، والملك كله لله، والامر من قبل ومن بعد لله، كل ذلك نؤمن به. اما من شذ عن الايمان وعن شرع الله فقد شذ في النار، شذ عن شرع الله فسعرت عليه نفسه من داخله عذابا وشقاء في الدنيا، وسلط عليه ملكه وما يملك في هذه الحياة الدنيا، انما نعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، ونار الله الموقدة تنتظرهم، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة او تحل قريبا منهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. هذا هو الجانب الأول، فيا لضيعة المسلمين ويا لشقاء المسلمين لو رغبوا وأحبوا وتطلعوا إلى تلك الحياة التي رأيناها، وبين أيديهم أمر الله ووعد الله وقدرة الله القدير العليم القادر الذي يقول لشيء قم فيكون. أمامهم البركة والنصر، أمامهم العزة، أمامهم القرب من الله عز وجل، أمامهم راحة البال، أمامهم اطمئنان القلوب، ولكنهم يتركون ذلك ويتعامون عن ذلك ويتغافلون عن ذلك ويقصدون قصدا الى هؤلاء يأخذون منهم ويقفون شحاذا على ابوابهم، فقراء الى الفقراء، اذلة الى من اذلهم الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، يقفون امامهم. يا ليت موقف التلميذ من الاستاذ، ولكن موقف الخادم المبعد الطريد على الابواب، اذلك موقف من المسلمين الذين اعزهم الله واكرمهم الله عز وجل، وهم الاغنياء بالله الاعزة بالله، وهم الذين خلق الله هذه الدنيا من اجلهم وارسل فيهم احب واشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وجعلهم من امته، اذلك يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايرضى عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تاركين دينه ومنهجه وخيره؟ ألسنا بمقدرات عندنا وبعلم وبمال وبغيره بأكثر غنى وتحصيلا وإمكانية من العرب في الجاهلية الذين تمسكوا بما أنزل الله فأخرجهم الله عزة يجوبون الأرض يفتحونها ويفتحون قلوب العباد كما قال قائلهم تعسنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله وحده، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. اما الجانب الاخر فهو حاجة الناس الى الحق، ولا اقول حاجة المسلمين الى الحق، فالحق هو دينهم بل هو حياتهم، وليس عندهم الا الحق. حاجة البشر، كل البشر الى الحق، وان حاجة البشر الى الحق تدعو الى ان يعرفنا بالحق عدل حكيم عليم قادر. اما ان يضع لنا الحق ويبين لنا الواجبات والحقوق والمبادئ والقواعد وينظم مناهج الحياة غير الله العليم الحكيم القادر العدل، فذلك هو بؤس البشر. لو انهم تركوا العدل الحكيم القادر العليم، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لو تركوا قوانينه ومبادئه وقواعده ومناهجه بل ولوائحه التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للحياة، فلم تشذ في حياة المسلمين شاذة الا وانتظمتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان حاجة الناس وحاجة المسلمين تدعوه وتوجب على اولياء امورهم الرجوع الى دين الله وتطبيق شريعة الاسلام والانخلاع من كل حكم او امر يخالف شرع الاسلام. فلو نظرنا الى ما عند الكفرة من الناس المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الجاحدين لدين الله المنكرين لكتاب الله عز وجل، نجد عندهم كثرة كاثرة لا يحصيها العد من الدساتير والقوانين واللوائح والنظم والمناهج، وعندهم منظمات ومجالس ومعاهد تملأ أرجاء الأرض تقوم على هذه الشؤون، تضع وتلغي وتضيف وتحذف وتغير وتبدل كل يوم، كل يوم يغير ويبدل ويضيف ويحذف كل يوم، والصغير والكبير شاب على ذلك وعرف وعلم وتيقن انه لا قانون ثابت ولا دستور ثابت ولا نظام ثابت ولا منهج ثابت، لأن الثبات هي سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. سنة الله، سنة الله، قانون الله، شرع الله، والذي لا تبدل. فإذا تساءلنا، كل هذه المنظمات وهذه المجالس وهذه المعاهد التي تملأ أرجاء الأرض وكل هذه الدساتير والقوانين والنظم واللوائح والمناهج وغيرها أغنت هؤلاء المبعدين المعرضين عن دين الله؟ هل اوجدت الامن والعدل والحق؟ الاجابة من المنصف والجائر والعالم والجاهل، لا امن ولا عدل ولا استقرار ولا حق، ولا احد منهم يشهد انه هناك امن او عدل او استقرار او حق. لماذا؟ الاجابة بايجاز قبل البيان والتفصيل، لان الله لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم سدى. ان الله لم يخلق الناس عبثا ولم يتركهم سدى. ان الله عز وجل خلق الخلق وامرهم ونهاهم وحدد لهم الغاية، هذه الحقائق الاولى التي عرفناها، وحدد لهم الوسيلة. اننا كل يوم نعاهد الله ونزعن ونقر بالله باللفظ اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اما البيان والتفصيل، فالانسان كل انسان خلق هلوعا، خلق في كبد ألهمت نفسه الفجور وحضرت نفسه الشح، ظلوما جهولا، هذا هو الإنسان. فلو أن العقول، كل العقول، عند سلامتها من الآفات واستنيرتها بكل ما لديها من معلومات، إنها لو تجمعت لكي تضع بعد ان تعرف وتعلم كافة جوانب النفس وما يلائمها ويوافقها، والروح وامرها والعقل وحدوده والشهوات والعواطف ومتطلباتها وتقلبها في ذات كل انسان على حدة، فما بال كل الناس. لو ان هذه العقول السليمة من الافات العليمة بكل المعلومات التي عند العقول وعند البشر، لو انها بجانب ذلك جلست فلا تحيط بذلك كله، ولا تحيط عقولهم علم جوانب المادة واسرارها وقوانينها ونفعها وضرها وكافة اثارها، ولا تدرك فوق ذلك ايضا كافة وامثل العلاقات والارتباطات بين كافة الناس في داخل كل ذات وبين كل ذات واخرى، وبين كل قوم واخرين، وبين كل مجتمع ومجتمع اخر، لان الناس كل الناس مصالحهم متضاربة ونفوسهم متصارمة ومشاربهم غير متجانسة، اهواؤهم متقلبة، منازعهم متشعبة، ولا بين الناس وبين بعضهم تصالح ولا تواد ولا تراحم الا اذا كان فيهم امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا علمنا ان تلك هي وسائل الانسان، وسائل العقول، وسائل العلم التي عندهم، الا ندع، الا نقطع، الا نذعن، الا نسلم لله العليم الحكيم القادر الذي يعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الا ندع له، الا نريح انفسنا من هذا العناء والتبدل والتغير وهذا التيه والسراب، الا نريح انفسنا ونسلم ونسلم ونصبح مسلمين بالاسلام مذعنين خاضعين لامر الله ولشرع الله. ثم ان العقول، كل العقول، لا تتنزه عن الاغراض، مصالحها تتضارب وتتعارض، ولا تستطيع ان تحدد تماما الحقوق والواجبات. فاذا كان هذا شأن العقول السليمة الصحيحة وعجزها، اذا كان كل ما سمعنا هو شأن العقول السليمة الصحيحة في عجزها وعدم قدرتها، فكيف يقوم على حياة الدنيا، حياة الناس، وعلى حياة المسلمين وتملك الامر والحكم فيهم وتنظيم وتعليم الحق بينهم من خبرنا امرهم عندما تكلمنا على الجانب الاول. تلك العقول المريضة العليلة، تلك الارواح المهمومة المغمومة المشغولة، والنفوس المعقدة، تلك هي التي ترك المسلمون لها تنظم لهم وتضع لهم وتعطي لهم ويأخذ منها. أيها المسلمون، فاقد الشيء لا يعطيه، هذا قانون نعرفه جميعا، فاقد الشيء لا يعطيه. أيترك الخالق ويذهب للمخلوق؟ أيترك المالك ويذهب للمملوك؟ أيترك العزيز ويذهب للذليل؟ أيترك العليم ويذهب للجاهل الضعيف؟ أيها المسلمون، إنكم أمرتم أن تعلنوا صباح مساء، صباح مساء، وتتعبدوا الله عز وجل بهذا النداء، قل يا أيها الكافرون، وفيه لكم دينكم ولي دين. أيها المسلمون، دينكم الإسلام وربكم الله، ديننا الإسلام لا دين لنا غيره، وربنا هو الله عز وجل لا إله غيره. هل هناك شيء؟ هل هناك حقيقة؟ هل هناك من يخالف ذلك المبدأ وذلك القول؟ هل هناك من يخالف أن الدين الإسلام، وأن الله سبحانه وتعالى هو ربنا؟ ولكن غيركم، غيرنا، يزعم أن له دينا وإلها غير دين المسلمين وإله المسلمين. غيركم يؤمن بإله ليس له أسماء الله ولا صفاته، ونحن نؤمن بإله له أسماء وصفات. إننا نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتدي به، وأمرنا أن نقتدي به، وهم لهم ساسة وحكماء وفلاسفة يقتدون بهم ويعظمونهم ويتمثلون بأقوالهم وأفعالهم. غيركم مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غيركم كاره لقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لكم كتاب ما فرط الله فيه من شيء، لأنه من عند الحكيم العليم. غيركم جاحد منكر لذلك الكتاب، غير مؤمن به ولا بما فيه، لا يأخذه حتى ولو كان من تأليف محمد، حتى ولو كان من تأليف محمد، إذا كنت تؤمن بمحمد حتى لو كان من تأليف بشر، فانظر فيه وانظر في قواعده وأوامره وحكمه وجرب، والله لا يحتاج إلى تجريب إلا من الشاكين. والمسلمون وكل مسلم في قلبه إيمان لا يجرب قوانين الله ولا أوامر الله ولا نواهيه ولا منهج حياته، لا يحتاج إلى تجريب. والقول أننا نجرب الإسلام هذا مبالغ فيه، إن الإسلام لا يجرب، إن الإسلام لا يحتاج إلى أن نجربه كالمناهج الأخرى، ولا أن نأخذه آونة كما نأخذ غيره من المناهج والقوانين. إن لكم ميزانا يقيم الله به القسط والعدل والحق، وقيما ومبادئ وأخلاق ينشر الله بها الخير. أيها المسلمون، آمنا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهؤلاء كفروا بربهم وجحدوا بكتاب الله عز وجل وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله أن يؤفكون، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أيها المسلمون، كيف إذا كانوا أعداء الله عز وجل الذين بدت كراهيتهم لنا في الحاضر والماضي كراهية مبداة معلنة مجربة. كيف بهؤلاء الأعداء؟ نأخذ منهم ونتولاهم ونستجلب، وليتنا نستجلب المادة ولكن نستجلب غذاء الروح والعلم، ونستجلب الحكم والأمر والمنهج، نستجلبه من أعداء الله، من أعدائنا. إن الذي يفعل ذلك لا بد أنه شاق في قول الله عز وجل، إن الله قد أخبرنا عن أعماق نفوسهم، وليس فقط عما نراه بأعيننا ونجربه. اسمعوا وصدقوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. أيها المسلمون، إن حرصتم على الدنيا حتى ولو حرصنا على الدنيا، ولا أقول على غير الدنيا، إن أردنا الدنيا إن أردنا الآخرة، لا يمكن لعاقل أن يقول نأخذها من عندهم. فإن أردنا الدنيا حتى الدنيا فطلابها بل كلابها لن يدعوها لنا، بل كلابها يعيشون في أرضنا ويأخذون ما أودع الله لنا لضعف فينا، لضعف وخوف ملأ قلوبنا، ندعهم يعيشون في أرضنا ويأخذون من أموالنا ومما أودع الله من كنوزه وحبانا بها دون العالمين، لأنها قدرت ووضعت ليرتفع بها دين الله، لتفتح بها القلوب والبلاد، لا لتغرق بها بنوك الربا، ولا ليعطى الله بها وفيها. إنها جريمة عظيمة سيسأل عنها المسلمون. لم يتخلى أهل الدنيا عن الدنيا من أجلنا، ولم تصلنا من عندهم. وحتى إن أردنا أن نبني قصرا أننقض الدين. إن عجبا لمن أراد أن يبني قصرا في هذه الحياة الدنيا فينقض الدين فينهدم عليه ويصير قبرا في الدنيا يملأ ظلما وعذابا، ثم في الآخرة لا يجد قصور الجنة بل يجد بركات النار. إننا نسمع الله عز وجل ونسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصدق، وتحضرني قصة تروى عن المقداد ابن عمرو رضي الله عنه الكندي الصحابي فارس الإسلام، كان يسير في طريق إلى المدينة وكان راكبا راحلته، فصار معه في الطريق يهودي سايره حتى بلغ باب المدينة، فنزل المقداد عند باب المدينة وقال لليهودي: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ساير مسلم يهوديا أو آكله أو شاربه إلا غشه، فبماذا غششتني؟ غشتني في إيه؟ هو صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالوش هل غشتني ولا لا، فبماذا غششتني؟ صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ده راكب وده ماشي. فقال: ما غششتك، إن الغش في المعاملة والطعام والشراب. لم أأكلك ولم أعاملك ولم أشرب معك. فأمسك به المقداد وشدد عليه وقال له لا تفلت مني حتى تصدقني. فلما وجد ذلك قال أتؤمنني على نفسي وأصدقك؟ قال نعم. قال والله عندما أعيدني الحيل في أن أغشك وأنال منك لم أجد إلا أن أدوس بالأقدام على ظلك على الأرض وأدخل عليه. فطبق نبيك، اليهودي يقول فطبق نبيك، ونحن الذين لا نصدق نبينا، ولكن أصحاب رسول الله كالمقداد صدق رسوله فقال له بما غششتني، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والله عز وجل يقول في كتابه فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.